بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن الأحكام التي تتعلق بالدفن، ويلزم التنبيه على أن فقهاءنا رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان مات في البحر وكان بين الناس وبين البر وقت طويل بحيث يخشى عليه من التغير، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ثم يرمى في البحر. يثقل بمعنى أنه يربط معه شيء ثقيل بحيث يصل إلى القاع لئلا يطوف ويطفو، فربما يزول عنه كفنه، ولربما تتغير هيئته ويتعرض لما لا ينبغي. لكن من باب فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي ينبغي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يربط معه شيء ثقيل ويلقى في البحر. وبعض الفقهاء قالوا بل يجعل بين لوحين بحيث يبقى طافيا، فيجده جماعة من المسلمين فيدفنونه. وكذلك بالنسبة للغسل، لو أن إنسانا تعذر غسله إما لعدم وجود الماء أو خشية عليه من التقطع كالمجدور، المجدور الذي أصيب بداء الجدري عافانا الله وإياكم، أو المحترق الذي لا نستطيع أن نغسله، وكذلك الغريق، لو أنه وجد بعد أيام وقد اهترأ جسده، فهؤلاء جميعا ييممون. نترك الطهارة المائية ونلجأ إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. وكذلك لو مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال ولم يكن هناك من يغسلها، فإنا نلجأ إلى التيمم أيضا، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وبعض العلماء قالوا التيمم ما عنده معنى في هذه الحالة. لما؟ قالوا لأن التيمم طهارة حكمية ليست طهارة حقيقية، ولأن تغسيل الميت يقصد به التطهير والإنقاء، ولذلك ما يتقيد بعدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بينما في الإنسان لو توضأ أو يغتسل ما يشرع له أن يزيد على الثلاث، ليس كذلك؟ لأن من زاد على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم، كما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، التعزية من سنن الإسلام، يعني يندب لك أيها المسلم لو أن أخاك أصيب بمصيبة أن تعزيه وأن تلقي في سمعه من الكلمات ما يسليه عن مصابه ويحضه على الصبر ويبشره بعظيم الأجر. وقد ثبتت التعزية في السنة القولية والسنة العملية. أما السنة القولية فما رواه ابن ماجه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من عزى أخا له في مصيبة كساه الله يوم القيامة من حلل الكرامة. من عزى أخا له في مصيبة كساه الله يوم القيامة من حلل الكرامة. وعند الترمذي بسند ضعيف: من عزى مصابا فله مثل أجره، من عزى مصابا فله مثل أجره. وأما السنة العملية فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه إذا مات لأحدهم ميت، في حديث قرة المزني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه وكان له بني يأتي من وراء ظهره فيجلسه بين يديه، كان عنده ولد صغير دائما يأتي معه لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ثم إن بنيه قد مات فامتنع عن الدرس، يعني انقطع عن الدرس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله إن بنيه ذاك قد مات. فذهب عليه الصلاة والسلام يعزيه، قال له: أيسرك أن تمتع به حياتك أم يسرك ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال: بل الثانية يا رسول الله. قال: فهي لك. قال الصحابة: له أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تقول: يا رسول الله إن ابني يحتضر فاشهدنا. فأرسل إليها يعزيها، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا أحسن ما يعزى به. هذه الكلمات أفضل شيء في التعزية، ما هي؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، يعني نذكر هذا المصاب بأن هذا الذي أخذ منه هو أصلا ملك لمن؟ لله عز وجل. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ونذكره أيضا بأن هذا الذي حصل سيحصل له وسيحصل للمعزي وللجميع، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى، الكل سيموت. وكما قيل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ولذلك نقول له هذا الكلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وتحصل التعزية بكل كلام يتحقق به المراد، يعني ليس بالضرورة أن نقول هذه الكلمات، وإنما تحصل التعزية بكل كلام يتحقق به المراد. ما هو المراد؟ المراد تسلية المصاب والدعاء للميت وأمر أهله بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذه أغراض التعزية: أن نسليه عن مصابه وأن ندعو للميت وأن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب يعزي في جعفر قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، فدعا لجعفر ودعا لعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهما. وكذلك لما عزى في أبي سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. فالتعزية تحصل بأي لفظ من الألفاظ التي يتحقق بها المقصود والمراد من التعزية. طيب المسألة التي بعدها، قال أهل العلم: يعزى جميع أهل الميت، الكبار والصغار والرجال والنساء، إلا أنها في حق الضعفاء والصبيان آكد. يعني لو كان للميت أب شيخ كبير فتعزيته آكد من تعزية غيره، ولو كان للميت ولد صغير أيضا فتعزيته أولى من تعزية غيره. قالوا: إلا أن تكون المرأة شابة فلا تعزى. يعني إذا كانت المرأة شابة يخشى منها الفتنة فإنها لا تعزى. وطبعا إخواننا أصلا ما داخل معنا في الكلام ما يصنعه بعض الطغام من أنه يعزي من ليست بمحرم كابنة العم ونحوها فيحضنها ويبكي معها، هذه ما تعزية، وإنما هذه معصية. واضح أيها الناس؟ لما نقول تعزية معناها المرأة مات زوجها ولا مات ولدها ولا كذا، وعزيها بالكلمات التي تسليها وتذكرها بأن قدر الله نافذ وأن أمره غالب وأنه لا يسلم من الموت أحد ونحو ذلك من الكلام. أما ما يصنعه بعض الناس أنه يمشي يعزي من ليست محرما ولا يعزي حتى الجارة، فكما يقولون يقلده ويبكي معها وما إلى ذلك، هذه ليست تعزية وإنما هي معصية. انتبهتم أيها الناس؟ أقول مرة أخرى بأن التعزية تكون لأهل الميت جميعا، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم، إلا المرأة التي يخشى منها الفتنة. والتعزية في حق الصبيان والضعفاء آكد. طيب المسألة التي بعدها، متى تكون التعزية؟ متى تكون التعزية؟ قال علماؤنا: تشرع قبل الدفن وبعده، إلا أنها بعد الدفن آكد. لما؟ لأنهم قبل الدفن مشغولون بميتهم، وبعد الدفن وحشتهم للفراق أعظم. التعزية تجوز قبل الدفن وبعده، لكن الأفضل أن تكون بعد الدفن. ليه؟ لأن قبل الدفن ما نشغلهم، مشغولون بتجهيز ميتهم، ثم إنهم بعد الدفن تكون الوحشة في قلوبهم أعظم، لأنهم قد فارقوه واستودعوه التراب. لكن لو دعت مصلحة لتعزيتهم قبل الدفن فلا بأس، كما لو ظهر عليهم الجزع. يعني مرات مثلا بعد حصول الموت، خاصة إذا كان موت فجأة، فإنه يحصل يعني شيء من الجزع لأهل الميت. فهنا لو رأيت أن المصلحة أن تبادر بتعزيتهم وتسليتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا طيب. المسألة التي بعدها: هل تحد التعزية بثلاثة أيام؟ جمهور العلماء قالوا نعم، لا عزاء بعد ثلاث، واستدلوا في ذلك بحديث مرفوع، ثم قالوا بأن التعزية شرعت للتخفيف عن أهل الميت، وأهل الميت غالبا يفارقهم الحزن بعد ثلاث، ولذلك الشريعة أذنت في الإحداد لمدة كم؟ ثلاثة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا: فلو حصلت التعزية بعد الثلاث يكون فيها تجديد للحزن، واستثنوا من ذلك الغائب، من كان غائبا في سفر فجاء بعد الثلاث لا بأس بأن يعزي. لكن أيها الإخوان، الذي رجحه بعض أهل العلم بأن التعزية لا تحد بثلاثة أيام، لا بأس أن تكون بعد الثلاث متى ما كانت المصلحة داعية. واستدلوا على ذلك بأن جعفرا رضي الله عنه لما قتل في مؤتة أمهل النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثا، ثم جاء فدعا بالحلاق فحلق رأسي عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر، ثم جعلت أسماء بنت عميس تشكو له الفقر، فقال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. طبعا ما في تعزية أفضل من ذلك، يعني ما يمكن نقول هذا ضمان اجتماعي ولا كذا، وإنما وليهم في الدنيا والآخرة، ضمان في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل السرور عليهم، قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، يعني الولد ده بيشبه جده، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. دعا للولد الصغير ده، قال: فما اشتريت شيئا ولا بعته إلا ربحت فيه. إذا اشتريت بربح، إذا بعت بربح، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أقول مرة ثانية أيها الإخوان، التعزية لا تحد به ثلاثة أيام، متى ما وجدت أن تعزيتك ستسلي أهل الميت، يعني مثلا لو سمعت بأن إنسانا مات، متى مات؟ قيل لك: والله مات يوم السبت. قل: سبحان الله، من يوم السبت أنا ما سمعت، واليوم الأربعاء، إذن بينك وبين الوفاة أربعة أيام مثلا أو خمسة، لكنك وجدت أن تعزيتك لأهلي سواء بالذهاب أو بالهاتف ستسليهم وتدخل السرور عليهم وتشعرهم باهتمامك بهم، فلا حرج بأن تذهب إليهم معزيا أو أن تهاتفهم معزيا. واضح أيها الناس؟ طيب، والتعزية أيها الإخوة الكرام من مكارم الأخلاق التي دعت إليها شريعة الإسلام وأمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأيام التي تعقب الوفاة شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن نصنع لأهل الميت طعاما، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، نصنع لهم بطعام ونبعث به إليهم، لأن شغلهم بمصيبتهم ألهاهم أن يهيئوا طعاما لأنفسهم. ولا بأس بأن يبقى بعض الخاصة وأهل الميت مع أولاده ومع زوجه، يبقون معهم في البيت، لا بأس بهذا، وليس هو من الاجتماع المنهي عنه، لأنه ثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت. طبعا أمنا عائشة ابتليت بموت أبيها رضي الله عنه، بموت أمها وأم رومان ابنة عامر رضي الله عنها، وكذلك بموت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وبمقتل أخيها محمد بن أبي بكر رضوان الله على الجميع. فكان إذا مات الميت من أهلها فإنه يبقى معها بعض أهلها وخاصتها، إن يكونون معها في البيت من أجل أن يؤنسوها ويسلوها عن مصابها. فكانت تأمر بتلبينة فتطبخ، وتأمر بثريد فيصنع، وتأمرهم بأن يعني يأكل منه. عندنا في التعزية قد يتعذر صناعة الطعام لأهل الميت لبعد المسافات، يعني الآن مثلا ربما يموت ميت ويأتي المعزون من أماكن بعيدة، فيقدم إليهم شيء من ماء بارد أو شراب ساخن ولربما يصادف وقت طعام فيأكلون. الناس الآن لجأوا بدلا من صنعة الطعام، يعني صنعة الطعام ما زال يمارسها الجيران، لكن الأرحام والإخوان والزملاء والخلان يلجؤون بدلا من صناعة الطعام إلى أن يدفعوا مبلغا من المال. فهذا أيضا من مكارم الأخلاق ومن التعاون على تحمل المصيبة وعدم ترك أهل الميت في مواجهتها وحدهم، هذا أيضا لا بأس به ولا حرج، وهو من مكارم الأخلاق التي تحقق مقصد الشريعة. يبقى بعد ذلك أيها الإخوان الكلام عن زيارة القبور. نقول زيارة القبور سنة، سنة قولية وسنة عملية. أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر زر القبور تذكر بها الآخرة، زر القبور تذكر بها الآخرة. وأما السنة العملية فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم، وثبت أنه كان يأتي شهداء أحد فيدعو لهم ويستغفر لهم، فهي سنة قولية وسنة عملية. وأما كونها سنة للرجال فهذا باتفاق، ما خالف في ذلك أحد، شرط أن تكون زيارة مشروعة ليست زيارة ممنوعة. والزيارة المشروعة هي التي يتحقق بها ثلاثة أغراض: الغرض الأول تذكر الآخرة، الغرض الثاني السلام على الميت أو الأموات، والغرض الثالث الدعاء لهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهل القبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ففيها السلام وفيها الدعاء. وأيضا الزيارة الممنوعة أيها الإخوان هي التي تشتمل على معصية، ومن المعصية لطم الخدود أو شق الجيوب أو الدعاء بدعوة الجاهلية، من المعصية النياحة، من المعصية كذلك بل أعظم المعاصي وأبشعها الوقوع في الشرك والعياذ بالله بأن ندعو هذا الميت بدلا من أن ندعو له ندعوه فقول: يا فلان أو يا سيدي فلان أنا أريد الجنة، أو أنا أريد الشفاء، أو أنا أشكو إليك الفقر ونحو ذلك. قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأيضا من المعصية أن يؤخذ التراب من القبر للتبرك به أو الاستشفاء ونحو ذلك. أقول الزيارة لا بد أن تكون زيارة مشروعة، وهي في حق الرجال سنة باتفاق. أما بالنسبة للنساء فقد جاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وجاء في الحديث أيضا: لعن الله زائرات القبور. ومن هنا قال أهل العلم بل جمهورهم بأن زيارة النساء للقبور مكروهة، زيارة النساء للقبور مكروهة. وبعضهم قال بجوازها للشيخة دون الشابة. أنتم صاحين أخواننا، من هي الشيخة التي انقطع عنها إرب الرجال كما قال الشيخ عبد المحمود، يعني من 60 انت ماشي. لكن أيها الإخوان الصحيح والعلم عند الله تعالى أن الزيارة تطلب في حق النساء مثل ما هي في حق الرجال من غير تفريق بين الشابة والشيخة. أولا لعموم الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم، فقولوا فزوروها خطاب للرجال والنساء. ثانيا علل عليه الصلاة والسلام بقوله فإنها تذكركم الآخرة، والنساء محتاجات لتذكر الآخرة كالرجال. ثم ثالثا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة الدعاء الذي تدعو به إذا جاءت إلى القبور، قالت له ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فلو كانت الزيارة ممنوعة ما علمها عليه الصلاة والسلام. وثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبر وقد جلست عنده امرأة تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، ولم يقل لها اتق الله وانصرفي. وثبت أيضا أن أمنا عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، نهى ثم رخص، نهى ثم رخص. فأقول لا حرج في أن تزور المرأة القبور بشرط أن تكون زيارة شرعية وليست زيارة بدعية، بمعنى أنها تخرج في كامل حجابها متحفظة متسترة، ثم لا تحدث عند القبر بدعة ولا شركة، وكذلك لا تأتي بمعصية. إذا حصلت هذه الشروط فلا حرج في أن تزور المرأة القبور، بل هي مأجورة في ذلك إن شاء الله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات القبور، فيحمل ذلك على المكثرات من الزيارة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وبهذا المسلك يحصل الجمع بين الأدلة كلها ولا نضرب بعضها ببعض، لأن كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ فهذا ما يتعلق بزيارة القبور، ولا تتقيد بوقت مخصوص. يجوز أن نزور القبور بالليل والنهار في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، وما ينبغي تخصيصها بيوم العيد. يعني جرت عادة بعض الناس خاصة من النساء بأنهم يجعلون يوم العيد يوما للقبور، ونقول هذا مضاد لغرض الشرع، فإن الشرع أراد ليوم العيد أن يكون يوم فرح وسرور وليس يوم حزن وكآبة، فما ينبغي تقييدها بيوم العيد. وأيضا أيها الإخوان أقول الإنسان إذا دخل القبور فإنه يسلم سلاما يشمل به الجميع، ولا بأس بعدها أن يخصص ميته بسلام، يقف يعني قبالة وجهه ويسلم عليه باسمه. وأيضا لا مانع من أن يبشره بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه خرج مع مولاه أبي رافع إلى بقيع الغرقد قبل وفاته بأيام عليه الصلاة والسلام، فقال السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، وللآخرة شر من الأولى. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل البقيع بأنهم في خير، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. طيب بالنسبة لزيارة قبر الكافر، الإمام ابن تيمية رحمه الله قال ولا أعلم سالفا استحب زيارتها، لكن لو مر بها للاعتبار والاتعاظ لا بأس، لا بأس، يعني مثلا كفر كانوا أهل سلطان وكذا، تمر من أجل أن تتذكر يعني بأنهم صاروا تحت التراب وأنهم معذبون ما إلى ذلك، فلا بأس. لكن لا تسلم عليهم طبعا، مش كده أخواننا؟ يعني ما بتقول السلام عليكم أهل الديار، لا، لا تسلم عليهم ولا تدعو لهم، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بل يستحب لك أن تبشره بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير بن الخصاصية حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، قل له أبشرك بالنار. هذه بعض الأحكام أيها الإخوان التي تتعلق بالتعزية وزيارة القبور. الكافر هل يعزى؟ نعم، إذا كان عندك جار كافر مات له ميت تعزيه. وماذا تقول له؟ نقول الكافر إما أن يكون مات له كافر أو مات له مسلم، فإذا مات له مسلم نعزي الكافر، نقول له غفر الله لميتك، ما بنقول له أحسن الله عزاك، وإنما نقول له غفر الله لميتك، لأخونا المسلم المادة. أما إذا مات له كافر مثله فنقول له أخلف الله عليك، يعني بدل الكافر المادة ربنا يديك واحد مسلم. نعم، ولا غرابة، فإن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طيب على العكس، مسلم مات له كافر، نقول له أحسن الله عزاءك. واضح يا الناس؟ يعني إنسان مسلم أبو كافر مثلا، فمات هذا الأب الكافر، فنقول للمسلم أحسن الله عزاءك. أما المسلم إذا مات له مسلم فإننا نقول له أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وعظم أجرك وجبر كسرك ونحو ذلك من الدعاء الطيب. هل تعود الروح إلى الجسد للإنسان بعد أن يموت ويدفن؟ وإن كان لا فكيف يسمع الدعاء؟ لا بترجع يا أخوان، وده قلناه، قلنا بأنه إذا وضع في لحده وتولى عنه مشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يقول الله عز وجل أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة، فتعاد روحه في بدنه. وذكرت لكم بأن تعلق الروح بالبدن على كم وجه؟ خمسة أوجه. تعلق الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه، ثم بعدما يخرج إلى الحياة، ثم تعلق به وهو نائم، ثم في القبر، ثم أكمل التعلقات يوم القيامة، لأنه تاني لن تفارقه، ما في لا نوم ولا في موت. هو أيها الإخوان أكرر بأن الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا، ولذلك العلماء رحمه الله تحيروا في هذه مسألة صلاته في بيت المقدس بالأنبياء، هل صلى بهم أرواحا أم صلى بهم أرواحا وأشباحا؟ فنقول الله على كل شيء قدير، ما المانع بأن الله أخرجهم أرواحا وأشباحا وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لقياه لثمانية من الأنبياء في السماء، يعني هو لقي في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. أيضا هل لقيهم أرواحا فقط أم أرواحا و أشباحا؟ الله أعلم أي ذلك كان، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معروف بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحوالهم ليست كأحوال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عليه الصلاة والسلام. ما يمكن واحد يقول كيف قام وهو دفنوه وخدت فيه الحجارة، وبعدين القبر ده الزل حتى لو عنده قوة وقام معناها هي يدفع التراب برأسي، لأن موسى عليه السلام كان رجلا طويلا. ما نقيس أيها الإخوان الأمور الغيبية على الأحوال المشاهدة المحسوسة، وإنما ذاك عالم غيبي لا يخضع لقوانين الدنيا. وهذا سيأتي معنا أيضا الكلام بالنسبة لعذاب القبر. بعض الناس يقول لك كيف إحنا الميت ده حفرناه بعد 5 يوم مما دفناه لقيناه زي ما هو، والله لا لقينا فيه لا في ملائكة بيكفتوا ولا في، ولا لقينا قبر ده روضة من رياض الجنة زي ما بتقول، ولا لقيناه حول، لقيناه زي ما هو، والله كفر ده ما تغيره ويقعد يحلف ليك وكذا. فهذا يدل على أنه عقله خفيف، أي نعم، لأنه يقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا وشتان شتان ما بينهما. وكان واحد من إخواننا في السعودية يقول، واحد من الشيوخ الكبار الطاعنين في السن، قالوا مرض ودخل في غيبوبة فجعلوه في مستشفى، مستشفى نظيف يعني، هو رجل من البادية، فقالوا لما أفاق وجد الأسرة البيضاء والبلاط أبيض والحائط أبيض والممرضات وكذا، قال الحمد لله الذي أدخلني الجنة. وبعدين قال نظر لقى واحد من أولاده قال له إيش جابك هنا، نعرف إنك قليل صلاة مواظب على الصلاة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، خير عمرنا أواخره، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى هذا المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.